ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 20 أبريل 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بطلب من بريطانيا، مجلس الأمن يبحث الوضع في السودان، وهيومن رايتس ووتش تدعوه أن يطلب من الأمين العام البحث في الإجراءات التي يمكن أن تتبناها المنظمة الدولية لحماية المدنيين السودانيين. نزوح أعداد كبيرة من سكان منطقة خور الدليب جنوب غربي محلية رشاد بسبب التدهور الأمني حسب إفادات حصل عليها راديو دبنجا. نازحون في مدينة نيرتتي بولاية وسط دارفور يحذرون من تفشي الوبائيات ويدعون إلى تدخل السلطات المختصة والمنظمات المحلية والدولية لمكافحتها. المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري تعلن أن اختفاء 1140 شخصا خلال عام من الحرب في السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة البحث في الإجراءات التي يمكن أن تتبناها المنظمة الدولية لحماية المدنيين السودانيين. وجاءت هذه المطالبة قبل يوم من جلسة مجلس الأمن المقررة يوم الجمعة في نيويورك، والتي تأتي بطلب من بريطانيا. وكتبت لاتينا بدر مسؤولة منظمة القرن الأفريقي المنظمة على موقع المنظمة إن اجتماع مجلس الأمن يجب أن يتقدم بهذا الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل توفير الحماية للسودانيين العالقين في مناطق النزاع. أكد آدم يوسف أوكر النازح في مدينة نيرتتي بولاية وسط دارفور ظهور موجة من الأمراض في المدينة والمنطقة، وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن أبرز الأمراض هي الملاريا والالتهابات التي أصابت الكبار وصغار السن على حد السواء، وأتابع قائلا أن هناك حالات إسهالات حادة وسهائي شهدتها نيرتتي مؤخرا، مضيفا أن هناك حالتي وفاة بالسهائي، واحدة في مستوصف الشروق والأخرى في المعسكر الجنوبي قبل 3 أيام. وأناشد أوكر الجهات المختصة بعلاج الوبائيات للتدخل العاجل في معسكرات النازحين وداخل مدينة نيرتتي، كما ناشد أي شخص يشعر بأعراض الحمى أن يتوجه إلى مستشفى نيرتتي أو أقرب وحدة صحية لفحص حالته وتلقي العلاج. كما وجه أوكر نداء للمنظمات الدولية والإنسانية، وأضاف لراديو دبنجا
نداء عاجل لتدخل المنظمات الإنسانية والدولية والإنسانية لهذا المجتمع في داخل نيرتتي بظهور الأمراض الما معروفة وأمراض كثيرة اللي بعد يتم تحقيقه وبعد مقرر إدارة معسكرات نيرتتي آدم محمد يوسف. آدم محمد يوسف وكره.
شهدت منطقة خور الدليب الواقع جنوب غربي محلية رشاد بولاية جنوب كردفان في الفترة من 14 إلى 24 أبريل الجاري تدهورا أمنيا وأحداثا متلاحقة، مما دفع المواطنين إلى النزوح منها بأعداد كبيرة إلى مناطق الفيض ورشاد ومبرمبيطة. وحسب روايات الشهود فإن القوى المسلحة الوحيدة في المنطقة تتبع للقوات المسلحة وتتمركز في حامية خور الدليب. وأفاد الشهود الذين تحدثوا لراديو دبنجا بأن الأحداث بدأت في 8 أبريل عندما توجه 4 عناصر من الجيش من حامية خور الدليب واتجهوا نحو ناد قريب وطالبوا مواطنا أن يسلمهم دراجته النارية، وعندما رفض أرده قتيلا ورد أحد أقارب القتيل بإطلاق النار على عناصر الجيش فقتل جنديا منهم وأصاب 2. وأفاد الشهود بأن الأحداث توالت بعد ذلك مما تسبب في تدهور أمني بالمنطقة. وقد سعى راديو دبنجا للتواصل مع قيادة القوات المسلحة في منطقة خور الدليب لسماع روايتهم، إلا أن صعوبة الاتصالات في المنطقة حالت دون ذلك. يقيم مستشفى غومبي بالعاصمة الأوغندية كامبالا مخيما علاجيا مجانيا للاجئين السودانيين خلال الفترة من 27 إلى 30 من أبريل الحالي، ويأتي تنظيم المخيم بمبادرة من أطباء سودانيين يعملون بالمستشفى. وقال الدكتور سحام سعد التي تعمل بالمستشفى إن المخيم يهدف إلى مساعدة المرضى السودانيين المتواجدين في يوغندا، وأوضحت أن مستشفى غومبي هو مستشفى خاص انضم إليه عدد كبير من الأطباء في مختلف التخصصات بعد لجوئهم من السودان، مضيفة أنهم طرحوا الفكرة على إدارة المستشفى ووجدت القبول منهم. وأضافت لراديو دبنجا:
في المخيم بتوجد جميع التخصصات، من ضمنها تخصص النساء والتوليد، وتخصص التخصص الجلدية والتناسلية، والتخصص الباطنية عندنا جنرال فيزيشن، عندنا التخصص العام. فالحمد لله قدرنا نغطي عدد كبير من التخصصات.
أدانت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين حملة الاعتقالات التي تقودها الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني، التي طالت عددا من الناشطين وأعضاء الأحزاب ولجان المقاومة في عدد من الولايات. وصف بيان صادر أن الجبهة تحصل عليه راديو دبنجا اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان بأنه استهداف واضح للنشطاء المدنيين وللمحامين تحديدا. وأضاف البيان بأن الاعتقالات جاءت متزامنة في الأبيض ومدن أخرى لعدد من المحامين والمعلمين والموظفين. واتهمت الجبهة الديمقراطية في بيانها من وصفتهم بأذرع سلطة الحرب بتنفيذ حملات الاعتقال، وعبرت عن تضامنها مع المعتقلين مطالبة بإطلاق سراحهم والتوقف فورا عن استهداف المدنيين وعدم استغلال الفوضى للنيل من القوى المدنية لكسر شوكتها. نفى المدير العام لوزارة الزراعة بولاية الخرطوم دكتور سر الخاتم فضل المولى ما تردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي أن وجود حالات سور في الحيوانات بولاية الخرطوم، وقال في تصريح نشر في المنصة الرسمية لحكومة السودان إنه لم ترد بلاغات بمرض السعر وسط الحيوانات في الولاية، مستبعدا وجود حالات بين البشر باعتباره مرضا حيوانيا بالأساس. وأضاف أن ما يشاع حالات السعر لا يتعدى حقيقة أن هنالك تغييرا في سلوك بعض الكلاب بسبب الجوع في المناطق التي هاجرها سكانها. أعلنت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم أن الجيش والدعم السريع وافقا على العودة إلى منبر جد التفاوضي خلال أسبوعين المقبلين. وأضاف التقدم في بيان صدر عنها الجمعة أن الطرفين التزما بهذا الأمر من دون شروط مسبقة. وكان المبعوث الأمريكي للسودان توم بيريلو قد أكد في تصريحات خاصة لراديو دبنجا أن الجيش والدعم السريع سيعودا للتفاوض خلال الأسبوع الأول من شهر مايو، إلا أن أي من طرفي الحرب الجيش والدعم السريع لم يؤكد تصريحات بيريلو أو يعلق عليها حتى الآن. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري أن اختفاء 1140 شخصا خلال عام من الحرب في السودان. ووفقا لإحصائيات المجموعة فإن هذا العدد اشتمل على 998 رجلا و116 امرأة و57 قاصرا، كما أن بينهم 11 مريضا نفسيا. وعلى الرغم من هذا العدد الكبير من المختفين قسريا، إلا أن المجموعة تمكنت فقط من تدوين 453 بلاغا، وذلك نسبة لتعقيدات قانونية وصعوبة التواصل مع ذوي المختفيين. ورصدت المجموعة انتهاكات جسيمة تعرض لها الضحايا مثل الاختطاف والإخفاء والاحتجاز والاعتقال في ظروف قاسية، مع تعرض بعضهم للتعذيب والاغتصاب والقتل. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص لتسليط الضوء حول الأحداث التي شهدتها قرى شمال العباسية والتي تعرضت لهجوم من قبل قوات الدعم السريع والتي أدى لمقتل العشرات وإصابة آخرين، إضافة إلى نهب وحرق للقرى. استمع لبعض لحديث أحد النشطاء في المنطقة حول ما دار في هذه القرى.
مشينا هناك لكن مدير نتلاقى مع كل الناس لأنه في أراضي محررة إجراءات شوية كده معقدة، ما كان عملنا يختار رفاق هناك بالجهة بتاعت الناس. وحتى لو مشينا هناك ما كل الناس زي هم حاضرين الأحداث، بل دين نازحين نزحوا من مناطق قريبة. لكن وعدونا إنه اليوم يوم الليلة الناس هيجي، يعني عندنا زي 6 أفراد هم جاي من اللاجئين من الغرية ذاتها الليلة هيكونوا معانا في العباسية. نقدر على الأقل نسجل معهم ونعمل معهم كل الإجراءات بتاعت اليوم الرائد.
نعم. طيب في ناس الناس النزحوا ديل يعني قالوا في أسر كثيرة جدا نزحت من القرى اللي تعرضت للهجوم دي، الناس دي مشوا وين ووضعهم كيف الإنساني حاليا؟
الناس اللي نزحوا ديل نزحوا صح من في قرى من الأحداث هذا، في الأحداث هذا، وفي قرى ما تأثرت بالأحداث، لكن لمجرد إنه الأحداث حصلت حوالينا القرى دي نزحت يعني أكثر من 5-6 قرية هم نزحوا، ما يغارب ال 10,000 فرد 12,000 هم موزعين في القرى بتاعت صنادرة، مندرابة، توفين، جزء منهم جاء العباسية، جزء بسيط قليل جدا الوصل العباسية المدينة جوا، لكن كلهم في الأرياف لكن جوا الجبال يعني.
نعم. ما في أي حاجة قدمت،
ما تلقوا أي حاجة، ما في مساعدات يعني، ما في أي مساعدات إنسانية ولا أي حاجة، لأنه ناس تركوا بس بيوتهم كده. اتنهبت في أماكن الأحداث اللي هي غورة الثلاثة اللي تأثرت بالحريق وشنجل دي، حاجاتهم اتنهبت، دي طلعوا بملابسهم فقط. الناس اللي ما اتنهبوا طلعوا برضو خوف يعني، ما قدروا يشيلوا معهم حاجة أو يشيلوا معهم حاجات، هم طلعوا عشان على الأقل يحمي نفسهم من الحاجة دي يعني.
نعم. طيب كان في أي مواقع عسكرية أصلا في القرى دي ولا أسباب الهجوم شنو أساسا يعني؟
ما كان أسباب واضحة غير إنه هو عملية بتاعت نهب وسلب للغرى وللمواطنين، لأنه الأحداث السابقات أحداث كردود كان للسوق يعني، سوق كردود زاده في نفسه يعني، سلب البضائع بتاعت الناس وقتل جزء من الناس، سلب المواشي بالذات. المنطقة دي كانت مشهورة بكسابة بتاعت الأبقار والماعز وكده.
وطيب الناس ديل اساسا هم جايين من وين؟ جايين من مروابه ولا ديل التجمعات المسلحه الموجوده هناك يعني، المواطنين ساكت الغير منظمين كقوات رسميه؟
لا، هم ديل جايين من مروابه، تحركاتهم كلها من مروابه، عندهم نقابة الارتكاز. لكن يعني شهود العيان اللي احنا قابلناهم جوا المستشفى شافوا النازل هم دعم سريع.
نعم.
سيما لا دعم سريع، راكبين عربات قتاليه تقضى عليهم، لبسهم أسلحتهم، المركبات زادها مركبات الدعم السريع، صحيح من جزء منهم بعض القبائل الموجودة هنا وهي العربية الموجودة هنا، وهم متحالفين معهم يعني، متحالفين مع الدعم السريع ومعهم الحاجة يعني، عندهم حاجة اسمها نفير يعني، كلهم بمشوا سوا في يعني، لكن عربات الدعم السريع، سلاح الدعم السريع، ملابس الدعم السريع.
نعم. طيب يعني على حسب المعلومات المتوفرة لكم وعلى حسب شهود الناس الناجين، هم بعد ما نازل ارتكبوا المجازر دي رجعوا طوالي ولا الحصل شنو؟
الهجوم كان على يومين، اليوم الأول كان في هجوم على اللبانة، صدوهم الناس، هو كان مواطنين، في مواطنين مسلحين، مواطنين عندهم هو الأسلحة البيضاء غيره، قدروا يتصدوا للنازل ويرجعوهم وكبدوهم خسائر، فساقوا بهايم من المواطنين، قدروا برضو يسترجعوا المواطنين. جو اليوم الثاني الساعة 12 يوم السبت، كان ده اليوم اللي كان فيه خسائر كبيرة جدا جدا في الأرواح، الناس زي المشهور تزودوا بزيادة بالعربات، زيادة قوة زيادة من الناس ومواتر أكثر من الأول، جابوا كميات كبيرة جدا جدا. وطبعا هناك المواطنين تسليحهم بسيط يعني، هو كلاشينكوف العادي ده بتكون في الغرية فيه 3 أو 4 كلاشات شنو كده يعني، ما زي انك تكون قوة ضاربة ممكن مثلا تقدر تصدر الناس وكده. دل احدث الخسائر في الناس كبيرة جدا، فدي اول مرة هم يبدوا بعملية بتاعت حريق يحرقوا الناس. ليه؟ لانه اليوم الاول كان هم عندهم خسائر بتاعت ارواح، 4 أفراد أنا بعتقد.
جم تقمين النازل يعني.
جم تقمين والحاجة دي أدت لأنه يعني في بيوت حرقوها بيناسة يعني حرقوها بيناسة وأي يجي طالع من البيت ده بده تلقى. لأنه نحن لا كده الآن بعض الأفراد اللي هم المتأثرين بالجروح والحريق ويناي لحد الآن ما طلعوا من المستشفيات عشان نقدر نتكلم معاهم وكده عندهم أهلهم صحية جابوهم لهم هنا. لكن لحد الآن في 2 من الأفراد من قرية الدادوري ديل أسي محروقين موجودين في المستشفيات والعبازية هنا في واحدين في المستشفى مصابين موجودين لحد الآن ما تلقوا العلاج الكافي ولأن البلد ذات محاصرة ما بنقدر نمشي شارع أبوابة في إشكالية كبيرة جدا إنه تقدر توصل عشان تمشي جوا الوغيد توصل زور مريض الوغيد.
هم رجعوا بعد ما عملوا يعني الهجوم
رجعوا أيوة بعد الهجوم ده رجعوا أبوابة.
طيب الإحصائيات الأولية أول حسب المعلومات يعني المتوفرة لديكم حتى الآن الناس الماتوا قدر شنو والجرحى قدر شنو؟
الجرحى في الأحداث الناس اللي قدروا يحصون آنيا أو يدفنوهم غير الناس اللي شتوا في الخلاء وماتوا أكثر من كم 20 جثمان. المعوقين إصابات كانت كبيرة جدا ما كلهم جوا العبازية يعني حتى ديل ذاتهم شهود عيان بس الناس اللي شافوا إنه ذي كم 20 جثة ديل بس ديل الناس الجو بس العباسية يعني في ناس ما جوا العباسية في ناس هربوا اتجاه تاني جبل الدائر في ناس هربوا اتجاه بتاعت سدرة اتجاه بتاعت رهد
نعم بما الصورة الكاملة
هم عندهم ناس ماتوا أيوة عندهم برضو ناس يعني كانوا فارين يتوفوا في الخلا ساي يعني في ناس مطاردين لهم في الناي في الغابات ما عرفنا لحد الآن الكم إلا زول يكون فاقد زول حتى بعدك بعد يوم يومين لحد الآن الناس بيحسوا في الناس المفقودين عشان يعرفون هل هم متوفين ولا هم وصلوا من المرات الثانية وقدروا يعرفوهم ولا كده. لحد الآن طبعا إحصائية ما مؤكدة لعدد الميتين بطريقة كده صحيحة حتى المفقودين ما قدروا الناس يوصلوا لهم لكن في أسر وصلت العبازية قرى العبازية وصلت وفي أسر كبيرة وصلت ديان موريب جبل الدائر سدرة.
نعم طيب القرى دي بعيدة من المناطق بتاعت مركز قوات بتاعت الجيش والحركة الشعبية وإنه يعني زي أنتم بتتكلموا إنه المجزرة دي استمر ليومين وكان في يعني النزر كان في مشكلة أول يعني فالحتة دي بعيدة منعت القوات بتاعت الحركة الشعبية والجيش من التدخل لحماية المواطنين.
والله لحد الآن احنا ما عارفين الإشكالية شنو بالضبط لكن الجيش الشعبي هو موجود في منطقة زين المغرب ومنطقة اسمها تبسة وهم يعني أقرب مناطق الجيش كان موجود في منطقة القردود اللي هي أقرب للمناطق دي كلها وهم دي كلها غرة تابعة للقردود انسحب قبل فترة بعد الهجوم من الدعم السريع على القردود وضرب كان في خسائر في الجيش وغيره الجيش انسحب من المنطقة ديك هسه المناطق دي ما فيها أي قوة لا قوة تابعة للجيش ولا الحركة الشعبية. الحركة الشعبية عندها مناطق هي قاعدة فيها هي تبسة ومغرب وغرب المغرب شمال المغرب منطقة القردود هي شمال منطقة المغرب وغرب شمال تبسة يعني لكن أقرب مناطق للحركة الشعبية.
طيب بالنسبة للناس النزحوا ديل هسي يعني المتطلبات شنو عشان ما يقيسوا الناس ديل يعني لحسب كلامكم إنه نازل طلعوا فقط من بيوتهم بما يرتدون يعني الاحتياجات شنو النازل مفترض يتقدم لهم؟
المحتاجين إيواء يعني في ناس هسي لحد الآن ما عندهم مأوى العباسية كل الناس اللي نزحوا موجودين في المدارس ما بتشيل اتصلت جدا ما بتشيل العدد الكبير ده الناس الجو من القردود براهم كان 360 أو 70 أسرة عدد كبير جدا على المدارس وعلى الهناء يعني حتى في أسر يعني في ناس نزحوا من هنا تاني دخلوا داخل أسر أو مشوا مناطق تانية فالكم كبير جدا من الناس يعني دي مناطق كبيرة والاكتظاظ فيها شديد جدا الناس محتاجين لإيواء محتاجين تقدم مساعدات للناس لأنه جاي فترة بتاعت خريف الناس ممكن الوضع يكون الصحي ووضع الهناء يكون أسوأ من كده يعني لأنه ما تقدر تتوقع إن الناس الكامل هاي لا الموضوع بتاع الصحة ده هيكون كيف شكله كيف لما تنزل أول مطر هنا إشكالية كبيرة جدا جدا في عينه. ما في معسكرات يعني ما دعمت لهم معسكرات ما عمل لهم مكان بتأيوة. حتى الأسر هم بمجراء أسر ضعيفة هم تقدر تعيل الناس كلهم.
نعم.
الناس محتاجة إيواء, محتاجة تقدم مساعدات إنسانية للنازل. فدي الحاجات اللي الناس أسي محتاجينها. والأهم في ده كله إنه محتاجين النازل أمن, يعني يكونوا أمنين في مناطقهم, محتاجين حماية.
شكرا جزيلا لك.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى, العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور, ونستمع له. أهلا ومرحبا في راديو دبنجا.
في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن بعض طرق الوقاية الليلة نواصل, وكان وقفنا في الغسل بتاعت الأيدي بالماء والصابون وتقليم الأظافر وغيره. الليلة كمان نواصل في حلقتنا دي نتكلم عن الأدوات المتبادلة. يا جماعة الأدوات المتبادلة قلنا برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي بتنزل لنا الأمراض الماضية. إذا نعمش الأدوات المتبادلة لكل يوم يا جماعة بقدر الإمكان, الحاجة اللي افترض ما يستخدم أكثر من مرة ما نستخدمها مرة زي الأمواس وغيرها. وهي الحياة اللي لابد من إنه يستخدمه بكمان. إحنا أول ما اتبادلنا حاجة اتبادل مثل حاجة مشت في أكثر من نفر نفرين ثلاث أربع حاجة تتداول بين الناس, نغسل يدينا برضو بالموية والصابون. يعني إحنا نغسل يدينا بالموية والصابون نتأكد كده بنكون اتأكدنا انه والله الحاجة دي حتى لو كانت فيها تلوث الجراثيم اللي بيكون قويت من يدنا. اذا دي مسألة محتاجة لتغيير بتاعتلوك. انت لو جرد بس مشيت وحسبت جرد ساكر افترض تغسل يدنا بالمية والصابون, لان الجريج الواحد ده في اليوم الواحد بمشي لكم نفر, بمشي لبتاع الدكان, ومشي لبتاع القامية, بمشي لبتاع الخضار, ومشي لبتاع المواصلات, بمشي لكمية من الحاجة. اذا انا لو حبست المشي افترض مغسل يدنا بالمية والصابون. طيب عندنا برضو الطرق بتاعت الوقاية. الأكل, الأكل ده نعمل ليه شنو عشان ما تنزل لنا أمراض أو الأمراض الموت. إذن الأكل من المزرعة لازم نتأكد إنه والله يا أخي المزرعة دي ما كانت الأرض بتاعه ما كان ملوح, ما كان فيه بكتيريا. برضو أثناء النقل لازم ننقله بحاجات نظيفة, نتأكد الشوالات اللي بننقل بيها سواء كان العيش, الناس بيكون عندهم عيش, أو سواء كان نحن مثلا الأدوات عروات وحاجات اللي بننقل بيها. الأكل لازم نتأكد إنه حاجات صحية ونظيفة ما فيه تلوث. وبرضو التخزين, المحل اللي إحنا بنخزن الأكل ده برضو لازم نتأكد إنه والله الحتة دي ما ملوثة, حتة نظيفة. طيب نتأكد كيف إن الحتة دي نظيفة؟ لو كان الحاجات أو الحتة دي كانت حتة كبيرة وواسعة لازم ناس الصحة يجوا ويتأكدوا إنه معينات بيشيلوا, يتأكدوا إنه والله الحتة دي نظيفة في إننا إحنا نخزن فيها المادة الغذائية والأكل بتاعتي. طيب وإذا كان قلنا في البيت, في البيت الأكل لازم يكون أول حاجة بيكون مغطى, بيكون قاعد ما قاعد في التراب, لازم يكون قاعد بعيد من الحشرات, يكون قاعد بعيد من الحيوانات الصغيرة والفيران وغيره وغيره. لا التخزين. وبرضه في أثناء الطبخ نحن لما نقدر نطبخ لازم نتأكد إنه الأكل ده تم طبخه بطريقة جيدة يا جماعة, لأنه النار ده بيقتل كمية كبيرة جدا, أو عملية الطهي أو الطبخ الصح بيقتل كمية كبيرة جدا من الجراثيم, أو ممكن نسبة يعني ممكن تقول كلية. يعني إحنا طبخنا صح حتى نقول يعني أي جرثومة بتاع المرض الماضي ممكن يموت. عندنا التقديم, أثناء التقديم كل الناس يعني يكون أول حاجة الصحن أو الصينية أو الحاجات اللي بتوضع فيه واللي بيخط فوق الأكل تكون حاجات نظيفة, اتغسلت بالموية والصابون, وما خلوه ثاني كمان جاز وقعد فوقه ونقل لنا كمية جراثيم ويجي نقدم للناس أكل ملوث. لازم نتأكد إنه الأكل أثناء التقديم يقدمنا للناس في إناء نظيف وكمان كان مغطى, لأنه برضه لو كان الإناء نظيف والطبخ كويس وكده وخليناه وكاشف لفترة كمان هيجي كمان هيحصل له تلوث. يا جماعة الجراثيم ده ما بالضرورة إنه مثلا جبابه, بس حتى احيانا في الهواء في بعض الجراثيم بتلاقي عن طريق الهواء ساكت او عن طريق الرذاذ او كده برضه ممكن تتلوث لنا الاكل ده اثناء تقديمه. اذا لازم نتاكد انه الاكل هي المزرعه بتاعته اول اصل اول مصدر بتاعته سواء كان حاجه بيزرعوها خضار عيش الحته اللي زرعوا فيها او سواء كانت مصدر حيواني مثلا الحيوان ذاته ما كان مريض, الحيوان ما كان مفيش كده بالجلسة بتاعت المريضة. بالإضافة إلى الطريقة بتاعت النقل, إحنا نقلنا الأكل ده بشنو, حاجة دي كانت صحية ما كلها صحية. زي مثلا الناس اللي بينقلوا مثلا اللحم بينقلوا في بعض منهم بينقلوا الكوار وبينقلوا العربات بينقلوا الرشاد بينقلوا زي كده. لازم نتأكد إن الوسيلة اللي بتنقل بها وسيلة نظيفة أو صحية ما تكون وسيلة في الأكل اللحم دي مثلا أو مثلا خضار برضو الطريقة مثلا إحنا من المزرعة عشان نجيب البيت أو نجيب السوق ما يكون يعني الطريقة أو تكون طريقة صحية. عندنا كمان تكلمنا عن المسألة بتاع التخزين، نتأكد إن الحتة اللي نحن بنخزن فيه الأكل حقنا ده إذا كانت لحم مثلاً تلاقي لازم نتأكد إن تلاقي نظيفة مثلاً. إذا كانت مثلاً في البيت الحتة اللي نحن بنخزن فيه نتأكد إنه بعيد من الحشرات وبعيد من يعني الحاجات اللي ممكن تلوث لنا الأكل. وقلنا الطبخ لازم نطبخه كويس بطريقة جيدة عشان لو كان في بكتيريا أو مثلاً كان في أي سم موجود يمكن تموت. والطريقة بتاع تقديم للناس لازم تكون في أواني نظيفة تكون مغطية وكده. يعني نحن هنتخصص حلقة برضه نتكلم عن مثلاً الخضروات مثلاً الأكل بتاع الخضار ده لازم يتغسل كويس قبل تقديمه. يعني قبل ما نحن نطبخ مثلاً اللحمة دي تطبخه أما الخضار دي يغسلوها نظيف وتقدم للناس. دي فيما يخص الأكل لأنه نحن قلنا أن الأكل ده من الحياة ممكن تنقل لنا الأمراض المادية. شكراً جزيلاً.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.